السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا رب يا علام العيوب اقنا شر ما عمنا وغمنا واشهد ان لا اله الا الله لما خلق الله جنات عدن وشق فيها انهارها وغرس فيها اشجارها وزينها للناظرين قال لها تكلمي باذني فقالت الجنه قد افلح المؤمنون فقال لها مولانا تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا يساوعني فيك بخيل ابدا. ابن ادم ابن ادم لا تركنن الى الكفار الفاخره وارفع عظامك حين تمشي ناقره واذا رايت شفائك الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخره ان العيش عيش الاخره واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال لها رجل ارسلني يا رسول الله فقال له السيد الجليل محمد لا تعجب قال الرجل زدني يا رسول الله قال له الحبيب محمد لا تغضب قال له الرجل زدني يا رسول الله قال له الحبيب محمد لا تغضب ولك الجنه سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله سعدت ببعثه احمد الازمان وتعثرت بعبيره الاقران والسلف انذر بالنهايه عندما جاء البشير واشرق الايمان صار عليك روح يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماه الاسلام وحماه الحقيقه الى اين اذهب لحضراتكم اليوم مع الدرس الرابع والاربعين والمئه اذهب بحضراتكم لا الى مكان لا نقض فيه ولا تعب اتوجه الان باجنحه من ريف الايمان الى الجنه نحن اليوم على موعد بزيارة لجنات رب العالمين ايها الاخوة الاعزاء هذا اجد مكتوبا على بابها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا واجد الان امامي خير خلق الله محمدا عليه الصلاه والسلام وحوله كوكبه من اصحابه كالنجوم النيره والان اجد امامي راوي هذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه وهو ينقل الينا حديث الحبيب المصطفى. اسمعوه جيدا ورفقوا الى صوت النبوة في خشوع وجلال. قال جابر بن عبد الله: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: الا اخبركم بهو في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، بآبائنا انت وامهاتنا. ماذا قال السيد الجليل؟ أخا هو في الجنة من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من ألوان النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ولا قلب بصر. قال جابر: لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لمن افتى الكلام واطعم الطعام ودام الصيام وصلى بالليل ولا كليه. افتى الكلام، اطعم الطعام، ادام الصيام، صلى بالليل والناس ليال. قال جابر: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: امتي تطيق ذلك يا جابر، وسأخبرك عن ذلك. من لقي اخاه فسلم عليه فقد افتى السلام، ومن اطعم اهله وحيا له من الطعام حتى يصبحه فقد اطعم الطعام، ومن قام رمضان وثلاثه ايام من كل شهر فقد ادام الصيام، ومن صلى العشاء والفجر في جماعه فقد صلى بالليل والناس نياحه. أتى السلام، أطعم الطعام، أدام الصيام، صلى بالليل والناس نيام. من هو جابر؟ من هو جابر المراوي هذا الحديث الشريف؟ جابر هو الذي استمد شرفه يوم أحد، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر جلسة طارئة، وقال له: يا جابر، إن الله تعالى لم يكلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أبا عبد الروح بدون حجاب. انني اضيع اليكم هذا المشهد من فوق السماوات السبع. الرسول ينظر من وراء الحجب، الرسول الحبيب يكتشف العيوب. يا جابر، ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك بدون حجاب. كيف كان ذلك؟ ان عبد الله بن عمرو والد الراوي، والد راوي هذا الحديث، والد جابر بن عبد الله، لما مات شهيدا يوم احد كشف وراه الحجاب بينه وبينه، وقال له: يا عبد الله، تمن علي وفك ما تشاء. اقول بكم الى هناك حيث لا بلاد. اصير بكم الى حسرة العصر. اصير بكم الى هذه الحسرة الالهية. حيث النعيم المقيم. حيث وضع الله رواح الشهداء في حراس لطي الحق. تصاف بقناديل من ذهب معلقة بعرس الرحمن جل جلاله. لا. ومن انا حتى استطيع ان احلق في هذه الاجواء. من انا? انا من انا? انا في الوجود وفي عقل وغدا سامضي عاطرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا صرحا بعفوك يا مهيمن ذلتي. انا من انا حتى اطير الى عرش الرحمن. انما استمد العون والمدد من الله لاقوى على شرح هذا الموقف. واعاقبكم بلغه لا سلك القلوب فهي التي تقوى على اذاعه هذا النبع. يا جابر ان الله كلم اباك بدون حجاب. قال له يا عبد الله تمن علي وهبك ما تشاء. الله يخاطب الشهيد. تمن علي اطلب ما تشاء. اطلب ما تشاء فانا مالك الملك وملك الملوك. فماذا قال الشهيد لرب العزة? قال يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اصحابي بما انا فيه من النعيم المقيم. ثم اقتل فيك مره اخرى. حب الخير حتى بعد مطارقتهم الدنيا. كانوا يحبون الخير لغيرهم حتى بعد الممات. اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اصحابي بما انا فيه من النعيم المقيم. لا حبا في الدنيا وانما لاقتل فيك وفي سبيل احلاء كلمتك. مرة اخرى. حتى بعد مفارقتهم الحياة الدنيا كانوا مسؤولين بحب الخير لغيرهم من الاحياء. كما بالنا حتى قطعت صلتنا. لا بالنا. ماذا قال له? ماذا قال له مولانا? اسمحوا لي ايها الاخوة. ولا اشرح هذا الموقف الجليل. الوالد حيراني اعذالا صوغيه وقلوبا واعيه. قال له يا جابر لقد صدق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء الى هنا لا يعود الى هناك. في الزاهدين الاولين من القرون لما مصائر. لما رأيت مصائرا للقوم ليس لها عواد. ورأيت قومي نحوها يمد الاصابر والاكابر. لا يرجع الماضي الي ولا من الباقين غابر. ايقنت اني لا محالة حيث صار القوم صار. يا جابر لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. ان رجلا دخل مدينة البصرة وسأل الامام الجليل الزاهد ابراهيم ابن ادهم وقال له يا شيخ اين يوجد عمار? فقال له
النصارى امامه وساله اين رحمه يا شيخ؟ فقال له ابشر امامه، فوجد الرجل نفسه بين المقابر، فقال له اين رحمه يا شيخ؟
قال له انت الان واقف في العمار.
قال له انا واقف بين المقابر. قال له هذا هو العمار. قال له وكيف؟ قال له ابراهيم، لان الذين هناك سيأتون الى هنا جميعا، وليس واحد من الذين هنا سيعود الى هنا، الكل يعمر هنا، الكل ينام هنا، الكل يصير ترابا هنا، فيصير عظام الرجال عظاما هنا، عظام الرجال سيصيرون عظاما نخرة هنا، هنا دار القرار، هنا دار المقر والاستقرار، هنا الآخرة، هنا دار العمار. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر، هل رايت الامن والراحه الا في الحسائر؟ فاشارت فاذا للدون عطف في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري، انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الثولجان، والتقى العاشق والقاني فما يستلقان، افهذا منتهى امره؟ فقالت لست ادري ايها القبر، ايها القبر تكلم واخبريني يا امام، اخبريني يا رمام، هل ترى احلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. يا جابر إن روحك يوما مات بدون حجاب، يا عبد الله لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، وكل ذي غيبة يؤوه وغائب الموت لا يؤوه، وغائب الموت لا يؤوه، يوم تموت يا ابن ادم سيقول لك ثلاثه اصدقاء، صديق لا يغادر عتبة دارك، وصديق يمشي معك الى باب القبر ثم يحل، وصديق يدخل معك قبرك. اما الصديق الذي لن يغادر عتبة الدار فهو المال، المال الذي تفتى الدنيا مشرقا ومغربا تجمعه فقطعت الارحام واسأت العلاقات، عندما تموت لا يستطيع المال ان يتحرك خطوة واحدة الى الامام، انت الذي كنت تقبض على مفاتيح الخزائن بعنف وحرص، بعد موتك سيمد الورثة ايديهم فيأخذون المفاتيح بسهولة، وانت لا تستطيع حراكا ولا تستطيع ان تعارض او تدافع. ذهب نور العينين واصيبت الاذنين بالصمم، واصيب اللسان بالبكم، وتوقف القلب عن ضخ الدم، واصبح لا يدق، وانت تستعد لتحمل الى خشبة العصر، تقرأ ثيابك، اخلق ثيابك كما ولدتك امك وانت الذي كنت لا تطيق ان يرى احد عورتك.
لا دفاع لا معارضة. وتوضع امام المغسل يقلب فيك كما يقلب الجرح ما بين كفيك. ويوضع عليك الماء لا انت الذي تشكو من شدة البرودة او الحرارة. وانت لا تستطيع ان تلبس ثوبا تفارق ثياب الدنيا كلها وتلبس ثوبا واحدا لن تلبس غيره لسم الكفن. وليس للكفن جيوب تحمل فيها الماء. وليس للكفن جيب سحري تحمل فيه الشيكات. وليس للكفن ما تحمل فيه حقيبة او جهازا سريا او تهرب فيه مالا. المال. المال اول صديق يصالح ابن ادم بعد موته. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. اما الصديق الذي يوصلك الى باب القبر فهم الاهل والابناء والاصدقاء. وعندما يقول الرجل الذي يقوم بالدفع احضر الامانة اصبحت بعد العز والرفاهية تسمى الامانة. اصبحت بعد السلطان والسولجان خبرا من اخبار كان. احضر الامانة. وعندما ينادي بهذه الكلمة ترجف قلوب الاخن والاصحاب. من الذي ينزل معه؟ من الذي يجري ان يعبر هذا الزمرك معك الى داخل القبر؟ ان هذا الزمرك البرزخي مكتوب على بابه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. فرادى. فرادى. ولقد جئتمونا فرادى واتينا يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادى. لا حرب لا هدم لا حسن لا أحد لا أصدقاء لا دفاع لا محاماة. كما خلقناكم أول مرة لا ناد ولا جاء ولا سلطان. وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم. تركتم ما ملكناكم الله وراء الظهور. رميتموه وراء الظهور وجئتمونا فرادى. اما الصديق الوحيد الذي يدخل معك فهو عمله. ان كان كريما اكرمك وان كان لئيما خجلك فاجعله صالحا فانه عمله. ايها السادة الاعزاء قال الشهيد لرب العالمين فمن يخبرهم يا رب؟ قال له مولانا انا اخبرهم يا عبد الله. يا جبريل اهبط على حبيبي محمد. بماذا؟ لقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. معاشر السادة الاعزاء تعالوا نلقي النظرة الاخيرة على هذه البلاد الاربعة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر انها مصورات دخول الجنة مصورات دخول الفردوس الاعلى من اخشى الثلاث. وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى إفشاء السلام فقال من لقي اخاه وسلم عليه فقد أدى السلام. اذا مررت باخيك المسلم والقيت عليه السلام فقد أديت السلام. ولك بإلقاء السلام ورده 30 حسنة. السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 10 حسنات وبركاته 10 حسنات. تذهب فورا الى بنك الرحمن جل جلاله حيث تجد هناك سيد الخلق وحبيب الحق فتقدم له هذا الكيس ب30 حسنة. اما التحيات التي عرفناها وتبادلناها التحيات التي اخذناها واستوردناها من الغرب فلا فراد عليها من جور من طهار من هذه كلها كلمات لا يقاد عليها المسلم حتى اننا غيرنا تحية الاسلام غيرنا كل شيء حتى تحية الاسلام. اصبح المسلم الان يتمئز من قول السلام عليك من قول السلام عليكم. وانا لا انسى ذات يوم كنت اخاطب احد الناس في الهاتف في التليفون وكان الذي يرد علي ابنه الصغير الذي لا يتجاوز سنه 10 سنوات وانا عندما اتكلم في التليفون لا اقول له انما ابدا الحديث بالسلام عليكم ورحمه الله. فلما سمع الطفل الصغير كلمه السلام عليكم اخذ يضحك كثيرا وينادي على ابيه قائلا تعال لتكلم رجلا يقول في التليفون السلام عليكم ورحمه الله. شيء عجيب شيء عجيب وغريب اننا نترك كل شيء عن ديننا حتى تحية الاسلام حتى السلام عليكم ورحمة الله اصبحت بين الناس موضة قديمة لا تستعمل اصبحت طرازا قديما لا يستعمل انما الذي يستعمل في اوساط الموظفين صباح الخير عند اللقاء هو اذا ما تمت المصالح اوكي ما اوكي وما دكي وما ارضوان وما بانفعال وما بندور كلمات ما انزل الله بها من سلطان. السلام عليكم تركناها. ان عمر بن الخطاب جاء ذاك يوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له علي بن ابي طالب ويقول يا رسول الله ان عليا اذا مر علي لا يبدأني بالسلام. واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وقال له يا علي لم لا تبدأ عمر بالسلام اذا مررت عليه. فقال علي يا رسول الله لانني سمعتك تقول من يبدا اخاه السلام يبني الله له قصرا في الجنه، فاردت ان يبداني هو فياخذ ذلك القصر في الجنه. رجال اعتزوا بدينهم ساعة اتقوا الله، رجال رفعوا راية الله فرفع الله رايتهم. اخشى السلام القى السلام على ابيه، الله اسمه السلام والجنة دار السلام، وتحية الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم بما صدقتم، وتحية الله لنبيه محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أطعم الطعام، أطعم أهله وعياله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصاب من الدنيا شيئا حلالا شاكا به نفسه، متعطفا به عن الناس، متعطفا به على جيرانه، لقي الله يوم القيامه وجهه كالقمر ليله البدر. السعي على الاولاد ان من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاه ولا الصيام ولا الصدقه، انما يكفرها السعي على المعايش. وقال الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام: من بات سالا من عمل يده بات مغفورا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر قوت المسلمين 40 يوما يريد غلاء فقد برئ من رايه وبرئ رايه منه. وادام الصيام، قام رمضان، ومع رمضان قام كل شهر 3 ايام، قام من كل شهر 3 ايام. وفي هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 ايام من كل شهر مع شهر رمضان كان حقا على الله ان يغويه يوم الصوم. اذا مسكت العقل بالعباد يوم القيامه كان حقا على الله ان يغويه يوم الصوم. وصلى بالليل والناس مياه، صلى العشاء والفجر في جماعة، والعشاء والفجر بالذات لأنهما أثقل الصلوات على قلوب المنافقين. ولذلك قال سيد الخلق وحبيب الحق: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الذين يمشون الى المساجد في ظلمات الليل لاداء صلاه العشاء وصلاه الفجر بشرهم بنور تام من يوم القيامه. وكلنا في مسيس الحاجه الى هذا النور، ففي يوم القيامه يذهب ضوء الشمس ونور القمر. اذا الشمس كورت اي ذهب ضيئها، اذا جمع الشمس والقمر يوم القيامة فان الشمس لا تضيء وان القمر لا ينير. قال تعالى: فاذا برق البصر وخسف القمر. ومعنى خسف القمر اي ذهب نوره. اذا كائن النار الذي نسير فيه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نارهم بين ايديهم وبأيمانهم. لا نور إلا نور الإيمان، لا راية إلا راية الرحمن، لا شفاعة إلا لمن نطق الحق وقال صوابا. أيها الإخوة الأعزاء، هكذا بين لنا سيدنا رسول الله لمن هو في الجنان. أكشى السلام، أطعم الطعام، أدام الصيام،
صلى بالليل والناس نيام. اسمحوني ان استأذن رسول الله لأعود الى هذا المكان الطاهر. سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله في رياض الجنة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين قدام. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا
البروتينات، السكريات، التهليات الأملاح المعدنية وقليل من المخلفات العضوية 90% ماء و10% مواد غذائية. العجيب في الأمر أنك كلما درست نفسك يا ابن آدم وجدت نفسك تقوم في كل شيء على حساب وتقدير. من الذي جعل 90% من البلازما ماء و10% مواد غذائية؟ من الذي حسب هذا الحساب بحيث انه اقام الوزن بالقسط فلم يخسر الميزان ولم يخسر الميزان؟ من الذي حسب هذا الحساب؟ اذا قالوا لك انها الطبيعه فقل ان الطبيعه صماء لا تسمع ولا ترى. ان الطبيعه صماء لا تسمع ولا ترى ولا تعقل. ليس لها ارادة وليس لها ادارة وليس لها تدبير وليس لها عقل. فكيف يستطيع الحساب من لا عقل له؟ 90% ماء 10% مواد غذائية. من الذي حسب هذا الحساب كله؟ انه قائل انا كل شيء خلقناه بقدر. انه قائل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انه قائل وكل شيء عنده بمقدار. انه الله. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيا كخيال. فكل الكائنات غدا ستبلى ويبقى يد ربك ذو الجلال. اسألوا علماء الكون. اسألوهم مما يتكون هذا الكون الذي يدور دورته فيهب خلايا الجسم بالمواد الغذائية. لقد زاد الخلايا عددا وحجما ونموا. ولذلك يسمى بالجهاز الدوري. اسألوهم وكيف امد الخلايا بالغذاء وكيف ان كل خلية عرفت طريقها. فخلايا السمع وصلت الى الاذنين ولم تصل الى العينين. وخلايا البصر وصلت الى العينين ولم تصل الى الاذنين. وخلايا السم وصلت الى الانف ولم تصل الى العينين. وخلايا الذات وصلت الى اللسان ولم تصل الى الاذنين. وخلايا اللمس وصلت الى الجلد ولم تصل الى العينين. من الذي عرف الخلايا طريق المواصلات؟ من الذي عرفه؟ اقرا قوله تعالى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل شيء الى طريقه دون ان يتخلف. واذا نظرت في جهاز الدم رايته يتكون من الخلايا الحم وعددها في المليمتر المكعب 5 مليون كرة حمراء. عدد. من الذي حدد هذا العدد؟ الله. فإذا نظرت إلى الخلاق البيض رأيتها في كل مليمتر مكعب 10,000 كرة. من الذي حدد هذا العدد؟ الله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا نظرت بعد ذلك رأيت في الدم شيئا يسمى صفائح الدم. بعد البلازما وبعد الكراب الحمراء والبيضاء رأيت ما يسمى بصفائح الدم وهي عبارة عن جسيمات صغيرة مستديرة الشكل أو بيضية الشكل تتكون في لحاء العظام وتساعد على فجرة الدم حتى لا يصاب الانسان بالنزيف اذا جرح. من الذي امد الدم بهذه الكائنات حية. انه الذي يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى. قولوا للملحدين الذين لا يعرفون الله ان الصفة لا تخلق لحوم. هذا الكلام مبني على لغة. وكل نظام لا بد له من مرصد. والمرصد لا بد ان يكون متصفا بالعلم والحكمة. لا بد ان يكون متصفا بالحكمة. القرى في عالم السماء تصدعا. فاذا لم تصدق البصر اول مرة ارجع البصر مرتين. ينقلب اليك البصر خاسيا ذليلا حسيرا عليا. ينطق بكلمة التوحيد ويقال لك انا مخلوق للواحد الديان. قول للملاحدة ان الطبيعة صماء لا تسمع ولا ترى. وقول للملاحدة ان هذا الكون يقوم على نظام. والسفة لا تعرف النظام لانها عشوائية. لانها عشوائية. لا تدبير عندها. فاذا كانت الطبيعة من مخلوقات الله فان الخالق لها هو الواحد الديان. ذلكم الله ربكم. لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الرفيق الخبير. معاشر السادة الاعزاء ان التوحيد هو عقيدتنا. ان الله ربنا وان محمدا نبينا وان القران كتابنا. ولا تعجبوا لما يجري اليوم على ارض لبنان من اللذيذ الدموي الرئيس. من النزيف الدموي الرهيب والعنيف. ان الذين قالوا ان الدماء التي تسيل في لبنان انما هي فتنة طائفية. ان الذين قالوا هذا الكلام لا يفهمون في الاحداث شيئا. ان الطوائف في لبنان عاشت من قديم الزمن. اذا فمن الذي يجري هذه الاحداث في لبنان؟ ما الذي يضار في لبنان؟ ان لبنان ليس فيها مكان وليس فيها مسلمون. ان لبنان جميعها اعلنت الحرب لا اقول على روسيا ولا على امريكا، انما اعلنت الحرب على الله الواحد الديان. لبنان ما نجري فيها اليوم انما هو انتقام من الله، انتقام من الله. لبنان بلد السبكة، سبكة المجال الجنسية. لبنان بلد الموعد، المجلة الرقيعة. لبنان وفيها حي الحمراء تقام فيه بيوت الزنا علنا، وتكتب على كل بيت نصف المرة التي يأتيها الرجال اسمها وجنسيتها، فلانة السويسرية، فلانة الإنجليزية، فلانة الفرنسية، فلانة الأمريكية. ما يجري اليوم في لبنان إنما هو مصداق قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا تنسوا هذا. ودعوكم من الغافلين الذين يقولون انها فتنة بين النصارى والمسلمين. لبنان ليس فيه نصارى ولا مسلمين. مسلم لبنان ونصارى لبنان، القوى على الحرب على الواحد الديان. فاذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مصر فيها امرناهم بماذا؟ افهموا هذه الاية فهما جيدا على وجهها الصحيح. ان بعض الغافلين يقول امرهم بالفسق. الله لا يأمر بالفحشاء. واذا تأملت الآية هل قال الله تعالى امرنا مصر فيها ام يفسقوا فيها؟ لا، امرنا مصر فيها ففسقوا فيها، اي امرناهم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ان الله لا يامر بالفحشاء. امرناهم بالعدل ففسقوا، امرناهم بالعدل ففسقوا. اما اذا كان المعنى ان الله امرهم بالفسق لقالت الآية امرنا مطرفيها ان يفسقوا فيها، كما في قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان تؤدوا، فان وما دخلت عليه في تاويل مصدر مفعولا به. ان الله يامركم تأدية الامانات الى اهلها. اما قوله تعالى امرنا مترفيها ففسقوا، فان الفاء حرف عطف وفسقوا اعطاف على امرنا. امرناه ففسقوا عن امرنا وخرجوا عن امرنا. فحق عليها القول وحقت عليها كلمة العذاب فدمرناها تدميرا. ولا يصلح ربك احدا. امرنا مصرفيها، امرنا اغنياءها، امرنا أمرنا فرنجية، أمرنا كميس سمران، أمرنا سوء الحل، أمرنا السند العالم، أمرنا أستاذها أن يقيموا العدل، أن يقيموا العدالة الاجتماعية. ولكن لبنان بلد يأكل بخديه، بلد لا يعرف لله إلا ولا ذمة، بلد لا يعرف للخلق ميزانا. إن الأسطول الثالث الأمريكي كان إذا أراد أن يرفه عن جلوده جاء بهم إلى ميناء بيروت. وأنتم تعلمون ما معنى الترفيه عن جلود الأسطول الأمريكي، أنتم تعلمون ما معنى الترفيه عن مشاكل الأسطول السادس الأمريكي. إن الترفيه هنا لم يكن بقراءة القرآن وصحيح البخاري ومسلم، إن الترفيه هنا بالخمر والنساء. وإنني أنادي من فوق هذا المكان على بني قومي، أقول لهم تعالوا لتسمعوا معي هذه الجلسة التي عقدها سيد الخلق وحبيب الحق معه. اسمعوها بأذان صاغية، اسمعوها بقلوب واعية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن ونزلنا بكم واعوذ بالله ان تدركوهن. الاولى: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فتى فيهم الارجاء التي لم تكن في اسلافهم. الثانية: لم ينقص المكيال والميزان الا وخذ بالسنين وشدة المهلة وجور السلطان. الثالثة: لم ينقص المكيال والميزان. الثالثة: لم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البحائم لم يمطروا. الرابعة: ما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم. الخامسة: لم ينقض عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. عندما اقرا هذا الحديث احمي الجبين اجلالا لرسول الله، كان الرسول يعيش بيننا اليوم، كأنه ينظر بعيدا بعيدا من وراء الحجب، واستشف ما صارت اليه حال المسلمين. لم تظهر الفاحشة او الزنا او جريمة الزنا في قوم حتى يعلنوا بها ان يجاهر الله بها الا فتاتيهم الاوجاع الامراض التي لم نكن نسمع بها من قبل ذلك. والله ما كان ابو بكر مريضا بضغط الدم، وما كان عمر مريضا بالسكر، وما كان عثمان مصيبا بتصلب الشرايين، وما كان علي مصابا بقرحة المعدة، ما عرفوا هذه الامراض. ولكن لما ظهرت الفاحشة اصبحت خيارات الملاك او التقسي اصبحت اليوم حصنا حصينا لمن اراد ان يزني بالله. القانون لا يعاقب ولا يمد يده اليه ولا يمد يده اليه. القانون اصبح يحمي من اراد ان يزني في احدى السيارات، بل وقد تعين له حراسة خاصة حتى يقبل العملية. ان كان من رجال السياحة، ان كان من الاشقياء العرب، ان كان من اموال البطريق، ان كان من الاموال التي اراد بها نصرة الاسلام، القانون يحميه. واذا عرفته او اعتديت عليه بكلمة فستذهبان معا الى القسم حيث تضرب انت حتى يسيل منك الدم ويقدم له هو عقيل الليمون المثلث. اصبح المعروف منكرا واصبح المنكر معروفا، اصبح الذئب راعيا واصبح الخصم العنيد قاضيا. يا معاشر الاخوه الاعزاء، جسد الفاحشة بين الناس. وقد قرأت هذا الاسبوع عن شقي مجرم اطلقوا عليه لقب السفاح، وعاشت احياء القاهرة كلها في حال اضطراب وفزع. كلما نادى احد الناس في حي احضر السفاح اعلنت حالة الطوارئ في صفوف المواطنين، ودخلت الاولاد البيوت. ما قصة السفاح؟ ليس للسفاح قصة الا في مجتمعنا. السفاح شاب تافه حقير، ولكن الذي ازعجني وانا اقرا عن حادثه انه لما سالوه من الذي علمك الشذوذ الجنسي؟ الشذوذ الجنسي هو فعلة قوم لوط، عملية تهتز لها السماوات العلى. إذا أتى ذكر ذكرا اهتز عرش الرحمن غضبا، ولذلك فإن عذاب الله لقوم لوط كان أشد عذابا من هما. اسمع الى البلاغ الحربي القرآني. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، جعلنا عاليها سافلها، لانهم لما قلب ورقوا قلب الله الارض به، قلب الاوضاع. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. جعلنا عاليها سافلها فكم قنبلة ألقيت على قوم لوط. إن العادة جرت أن البلاغات الحربية تحدد عدد القنابل بالطن او بالآلاف، لكن القنابل التي انطلقت من القاعدة الإلهية لا يحصيها عد. قال تعالى وامطرنا عليها حجارة. كانت القنابل تنزل كأنها المطر. اين صنعت هذه الحجارة؟ في المصانع الحربية الارضية؟ يا حجارة من سجيل منضود مترصة مسومة عند ربه معلمة. قال المفسرون كان كل حجر مكتوبا عليه اسم الذي سيقتل به، فما اخفى حجر صاحبه الذي سيقتله ابدا. هل انتهت المعارك الى هذا الحد؟ هل اغلقت المصانع الحربية الالهية ابوابها عن فهم؟ لا. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. ان الانتقام مستمر. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزول النعم وتعلم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. الذي ادعشني واحزنني وانا اقرا عن قصه هذا التافه الذي كان يخطف اطفالا فيحتق ارضهم وبعد ذلك يذبحهم لما سالوه اين تعلمت الشذوذ الجنسية فقال في دار الاصلاحية. اصلاحية كان من الاحداث وكان في الاصلاحية وتعلم الرسيلة في الاصلاحية. قلت في نفسي سبحان الله اصلاحية تعلي الرسيلة. ان الاثنين لا يجتمعان ابدا اصلاحية ورزيلة هذا تناقض والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اما ان تكون اصلاحية واما ان تسمى افتادية. وهذه حالة المؤسسات عندنا اصلاحيات تعلم الرزائل سجون تعلم المجرم اكثر من الذنب تعلمه السبع الموضحات. سجون نظامها غلط وقوامها غلط. سجون لا تعلم التهذيب ولا التهذيب انما خصصت لتعذيب من يقول لا اله الا الله. اصلاحية الاولى ان تسمى السادية مجرم له اربع سوابق ومع ذلك يطلق. لما لا يقام عليه حد الله انه قتل فيجب ان يقتل. انه عتق العرض يجب ان يفعل معه العذاب الذي نصر له عليه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تحكم بهما رافقة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ورايك لو اقيمت حدود الله لاخلقت راية الامان على كل بلد. ولكن الحدود معطلة. حباب الله معطلة. لو اقيمت حباب الله ما رأيت في السجون قاتلة ولا في الطريق سائلة ولا في البيوت عاقلة. ولكن للأسف اذا جلس شباب يقرا القران قالوا انه اتفاق جنائي لقلب نظام الحكم بالقوه. فاذا ما ظهر مجرم يعتق اعراض الاسكار يدخل السجن ليستريح من غلاء المعيشه ويستريح من ازمه المساكن ويقوم على حراسته جندي برتبة الجاويش يحرسه بالليل والناس مياه. وبعد ذلك يأتيه الامر بالافراج فورا فيخرج من السجن مرفوع الرأس مرفوع الكرامة. هكذا ولا يزال الذين كانوا يعذبون الناس اشد التعذيب لا زالوا يسيرون بيننا بكل كرامة ولا زالوا يأخذون معاشهم معاش الوزراء. ما زال هؤلاء الجلادون بين خطوطنا ويتمتعون بكل الصلاحيات. ولكن اذا سلكوا من عقاب العبد فلم يفلتوا من عقاب واسع السماء بلا عمل. ما زال
ان احد الجنادين كتب عن سيد الجنادين، كتب في احدى المجلات يقول: وكان اعمل تحت امرة صلاح مصر. قال ان صلاح مصر كان عندما يريد ان يعذب مظلومة بريئة كان من ضمن الوان العذاب ان يأتي بالمظلوم في احد المراحيض مرحاض فيعلق المظلوم من رجليه بحيث يقوم راسه في المرحاض الى اجله. ومظلوم اخر كانوا يذهبون به الى احدى المطارات فتعلق قدماه في احدى طائرات الهليكوبتر، ثم بعد ذلك ترتفع الطائرة به وهو معلق الى اسفل، ويلف به الطيار في اغصان الاشجار فتمزق جسمه تمزيقا. هذا لون من الالوان العذاب الذي اخترعه صلاح مصر. ومظلوم اخر يؤتى به في حفل الظهيره في شهر وتخلط عليه الاضواء الكاشفه بحيث تدفق الماء من جسمه فيصبح لسانه جافا كالعصر. ومظلوم اخر يجلس على القرص الكهربائي. ومظلوم اخر يربط سلك في عضو التسجيل ويشد من عضوه. ومظلوم اخر تجرى له عملية غسيل مخ وهي عبارة عن ان يلبس طاقية كهربائية في رأسه ينفجر المخ منها. انني اقول هذا الكلام مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. اذكر الفاجر. ويقول في رواية اخرى: اكتف الفاجر كي يحذره الناس. ومع ذلك كان هذا التعذيب يجري، كان هذا التعذيب يجري ويخالعنا احد الصحفيين المصريين تحت عنوان ما قل ودل في جريدة الاخبار، يخالعنا ذلك الصحفي يمدح صلاح مصر بكلمات لا تقل الا انها قصر بالله. قال هذا الصحفي ذات يوم في سنة 1966: ان صلاح مصر رجلا تكلؤنا عينه بالليل ونحن نياه، انه رجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. أبعد هذا كفر؟ صلاح مصر يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فماذا تركت للواحد الديان؟ ماذا تركت للواحد الديان يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. سبحانك هذا بهتان عظيم. والذين كانوا ينافقون هؤلاء ما زالوا على الكراسي الوثيرة ينافقون اولئك، والرؤوس التي كانت تنحني لفاروق ومن جاء بعد فاروق هي نفس الرؤوس التي تتكلم اليوم. والمبادئ ضايعة، المبادئ والقيم تائهة، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لنا في عزة وكرامة: لو اجتمع اهل السماء والارض على ان يضروك فلم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه.
ان الدنيا كلها لا تساوي غم ساعة ولا تساوي غم ساعة ولا تساوي نفاق دقيقة. اعلموا انك عدم بين يدي الله موقوفون وعن اعمالكم محاسبون وعلى رب العزة ستعرضون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة وانت في عليائك وقدريائك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم افتح على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. يا رب قد عجب الطبيب فداونا. يا رب قد ظهر الفساد فنجنا. يا رب قلت حيلتي فتولنا. ارحم ضعفنا. استر عوراتنا. امن روعاتنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها الاخوه الاعزاء واقتروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقمر حسن وانبتها نباتا حسنا. وغسلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا اله الا الله وصل على الحبيب النبي سيدة ام مريم كانت حاملا ونفرت حملها لخدمة بيت المقدس. نظرت لك ما في بطني محررا وهي لا تعلم ماذا في بطنها اذكر هو ام انت. لانه من خصائص الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الارحام. والايه قالت يعلم ما في ملك يعلم من في الارحام. قالت يعلم من تصيب العاقل وما تصيب الحقيقة. اذا مثل لو كان يعلم من في الارحام من اذا العلم قاصر على الذكر والانثى. يعني عارف هو ذكر ولا انثى. انما يعلم ما في الارحام يعرف اذا كان ذكر ولا انثى وعدد الحمل اللي في الدنيا كان والارزاق ايه والاجل امتى والعمل شكله ايه وطول ام قصير ابيض واحمر وهكذا. يبقى ما تصيب الحقيقة اي تصيب علم الله الشامل لكل ما في الارحام. عددهم كان الحوامل اللي في الدنيا كان في حدوث انت وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يبقى لما يجي يقول لك ده العلم النهارده بيتعرف اللي فرح شكله ايه، هو ربنا قال يعلم من ده، قال يعلم ما يعلمه وهو لسه غير عاقل، يعني في طور النقطة. هل العلم توصل الى ان يعرف النقطة ذكر ولا انثى؟ يكون الاشعة ولا لاسلكية ولا فوق التلفزيونية ولا تحت الحمراء. ربنا ما قالش يعلم من، ده لو قال يعلم من يبقى ما يعرفوش الا بعد ما تخلى. انما يعلم يعني يعلمه وهو لا يزال في طوع نصفة غير حقه. هو لسه نصفة. ألم نخلقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وحد له لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
يبقى السيدة ام مريم بتقول يا رب لك ما في بطني محررة، يتقبل مني انك انت السميع العليم. شوف الناس كانوا يعملوا الخير ويقول ربنا تقبله وهم عارفين انه خير، وكان الواحد يقول له انا عمل صالحا ترضاه، قال له ترضى ما دام عمل صالح مع ربنا يرضاه. انما بيوقع ارضاء ليه؟ لانه ربما كان العمل الصالح مشهورا بالرياء والسمعة. ولذلك بعد ما سمعني الصلاة على الحبيب النبي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. اول ناس تسعر بهم النار يوم القيامة، اول واحد رجل اعطاه الله مالا فيقول له عبدي اعطيتك مالا فماذا فعلت فيه، فيقول يا رب كنت اتصدق منه على الفقراء والمساكين، فيقول له لم تفعل ذلك ابتغاء مرضاتي انما فعلته ليقال انك كريم. يبقى لما كان بيدفع المال ما كانش بيدفع ابتغاء مرضات الله، كان بيدفع المال عشان الناس تقول يا سلام ده فلان ده كريم، وهو لا يبتغي بذلك الا الشهرة والسمعة. وقد قيل انك كريم خذوه الى جهنم. الثاني رجل ما اعطاه الله قرآن فقال له اعطيتك القرآن فماذا فعلت فيه، فيقول يا رب كنت اتلوه اناء الليل واثناء النهار، فيقول له لم تفعل ذلك من اجلي وانما ليقال انك قارئ خذوه الى جهنم. كان بيقرا القران مش عشان يعبد الله، دي بيقرا القران عشان الناس تقول يا سلام ده راجل كان بينام في طول الليل يتعبد، وكان يقصد بذلك هذا المعنى. الثالث رجل قتل ومات قتيلا يساله الله ماذا فعلت في دنياك، فيقول يا رب قتلت فيك، فيقول له لم تقتل من اجلي انما قتلت ليقال انك شجاع. وقد قيل انك شجاع خذوه الى جهنم. يعني لما نزل الميدان ما كانش نازل عشان اعلاء كلمة الله، انما كان نازل عشان تتحدث عنه الصحف وعشان يتكلم الناس عن شجاعته النادرة. يبقى كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل. وحد الله. وحد الله لا اله الا الله. فتقبل مني انك انت السميع العليم. تقبل مني. نظرت ما في بطنها. فلما جاءت ساعة وضعي اذا بالمولود انثى
هي كانت عايزه ولد عشان خاطر يقدر يخدم بيت المقدس. انما لما جاءت انثى الله اعلم بما وضعت، وليست حقيقة الذكر كحقيقة الانثى. الذكر له حقيقة والانثى له حقيقة، ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يحبب الناس في الانثى، لان جيل مجتمع يكره الاناث، بل كان احدهم اذا ولدت له انثى ياخذها ويحفر لها ويلزم الحفره عليها. شوف القران بيصور الصوره ازاي، مش بيقول واذا ولد لاحدهم انثى، لا، اذا بشر احدهم بالانثى، مجرد ما يبشر بالانثى. القران ما قالش ترد عنه، لا، لو قال الشرط وقت يمكن يشد للساعة 7 للساعة 8، انما قال ايه؟ ظل وجهه مسودا. ومش كده بس، الوجه يسود والقلب مملوء غيظة وهو كظيم. ربنا ما قالش صار كظيما، ما لو قال صار كظيما كان يزعل ساعتين ثلاث، انما هو كظيم جملة اسمية تدل على الثبات والاستمرار. ساعتين واحد يقول له ده تولد لك بنت، خلاص تبقى حالته قرب، تبقى حالته قرب وكأنه زعلان والوش متغير والقلب مليان غير، ده حالته مع نفسه. انما حالته مع الناس يا خوارى من القوم من سوء ما بشر به. لما يشوف واحد جاي يتلالى منه عشان ما يقولوش ازيك يا ابو البنت. تعالى بقى شوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول النبي بيقول ما رزق بانثى واحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامه. وبيقول ايه؟ يوم تولد الانثى ينادي مناد من قبل الله ويقول لها ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليك يا عالم الى يوم القيامة. ان يحسن تربيتك واللي يربيك ويعرفك الدين ويعرفك قواعد الدين الله يعينها ويستره الى يوم القيامة. يكون مستر على طول، بس بشرط ان هو يربيها على قواعد الدين، يبعدها عن الاختلاط ويبعدها عن مجالس الرجال ويذكر اسمها باللبس اللي ربنا شرعه. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويشوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ سمع الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. بيقول النبي بيقول لعن الله الواشمة والمستوشمة ولعن الله الواصلة والموصولة ولعن الله المتنمصات ولعن الله المتفلتات للحسن المغيرات خلق الله. يعني ايه؟ يعني معنى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم معنى ايه؟ لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي هي بتجيب الوسمة، والوسمة هو عبارة عن الدق اللي بيدقوه بالإبرة على الوش، يرسم له على الصورة، يرسم له أرنبة على وشه، حرام. اللي بتقوم بالعملية دي حرام، واللي بتوشم عليها حرام، وكذلك الرجال. يرسم على الصورتين، يرسم أسدين عالدين وأسرنين، وبعدين يعني يرسم حمامتين، وبعدين وقت الحرب يطلع يجري في الحمامة، لا مش الفتوانة في الرجل. يبقى الوسم بقى حرام لانه في تغيير لخلق الله. هاي الوسم. ولعن الله الواصلة والموصولة.
الموصولة هي التي تستعير سحر غيرها لقضاءه في رأسها.
اللي هي بيسموها الباروكة وهي لا باروكة ولا فيها بركة. أنا بيسموها باروكة إيه؟
سحر المصطهرة. يبقى اللي بيقوم بالعملية دي حرام عليه، واللي بيركب الشعر حرام عليه، القواطير اللي بيحط الشعر الباروكة حرام عليه، اللي بيدق هذا الشعر حرام عليه، والستة والراجل اللي بيركب هذا الشعر حرام عليه.
هذه مخالفات، دي مخالفات الناس وقع فيها ولا يدري انه في لعنة الله.
النهارده رجاله اللي بتحط باروكة، رجاله يجي يقدم لك برنامج في التلفزيون يقوم يدخل كل مره يغير الباروكة، هو راجل كل باروكة يقف قدام التلفزيون بباروكة، يقف على المطرح بباروكة، الست تركب باروكة، كل دي عباره عن لحم. كذلك جبلك الخطوبه للرجال اذا كانت ذهبا فهي حرام، بل هي اشد حرمة. ليه؟ لانه معتقد انها حرام ومع ذلك يجاهر الله بالمعصية. يعني عارف انها حرام ومع ذلك حاطة في ايده قدام الناس كلها، يعني انا مش همني مع ربنا حاجة، هي حرام 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 بس يا بنتي. يبقى بيفعل الحرام ويصر على فعل الحرام. يبقى الدنيا بتاعت حرام، واللي معاه دبله من دلوقتي يشيلها يحطها في جيبه قبل ما يطلع من الجامع، لان هنعمل عمليه تفكير. فحرام الدبله بتاعت عباره عن حساس يعد عليه سيئات، حساس يعد سيئات. مش عارفين بقى حاجه في الشهر كم كيلو سيئات، هذه هاد لانك انت عارف انها حرام ومع ذلك تجاهر الله بالمعصيه. وواحد يقول لك انا رحت اقدمها للمخطوبه فحطيت البس انا دبله فضه مرتكش، الدبله فضه حلال، البس دبله فضه، انما ده حرام. يقول لك لا البنت اللي انا هخطبها مش راجل. انا مش عارف كده كده اللي حصلت الرجاله دي. واحد مربي ده نور يروح يخطب ويروح يخطب ويروح لا ده ما كمان متجوزك حس. ايه الشروط اللي ما انزل الله فيها من الفرسان دي؟ هل يتحلى ذاكم ذانك يا مايا من دوجك؟ انا واحد كان زميلنا في الازهر وبعدين لما راح يخطب واحدة مشطح على المنبر، لا هم بيخلوا مخطبة على المنبر دلوقتي، لما راح يخطب واحدة هو كان بيستاهل امام وخطيب، ده بتحلى تقول او لا البنت ما اتفق؟ قالوا لا الشخص ما بيخلوا بالبدلة من زوجك.
الناس النهارده المظاهر طيعتها، يروح واحد النهارده مستقيم يخطب ويقوم يقول له ده بيصلي، يعني خال، يعني ما ينفعش، يعني مش مفتح مش مبرجح. امال ايه؟ انا عرفت مشكله من المشاكل اللي الانسان ما بينفعش دلوقتي. واحده كتبت كتابها على واحد وكان مستقيم وابن حلال وربك تاكل في 100 جنيه وكتبت كتابه وخلاص العفش جاهز واشتغل دفع الحلول، خلال الذمه اندفع ومنتظر على ان المدام تحدد معاد الزكاة. وبعدين يفاجئ من ابوها بيقول له ده البنت حصل لها حاله عصبيه ووديتها لدكتور في علم النفس، قال لابد انها تطلق من جثه. ليه؟ قال لان عندها حاله هستيريه تحويليه. ايه الهستيريه التحويليه دي بقى يا سيدي؟